كما تعلمون وكذلك وجه الكلام إلى مستمعين الكرام وهم سادة العرفاء أستاذ محمد، بأنه الآية الشريفة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعائر جمع شعيرة، والشعيرة كل عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، هكذا عرفت الشعيرة في الشريعة الإسلامية، بأنها الأعمال التي يتقرب بها الإنسان المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى، وهي في ضمن جدول خاص في الإسلام، مثلا الصلاة، الصيام. هذه الآية وردت في ضمن أحكام الحج، لأن الحج هي شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، فكل عمل يتقرب به إلى الله العمل المشرع،
التي ليست البدعة.
ليست البدعة، العمل الذي لها هذه الأهلية أن يتقرب أو يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من خلال هذا العمل شعيرة. فمن خلال ومن هذا المنطلق نحن نستطيع أن نقول بأن العزاء على أبي عبد الله الحسين بمبدأنا نحن، وبما أن أبي عبد الله الحسين عليه السلام هو نبراس الهدى وومضة في سماء الإسلام، فنحن نعتقد أن تعظيم الشعائر الحسينية هي بالأصل تصل إلى تعظيم الدين الحنيف الإسلامي، لأن الحسين بادر إلى هذه الحركة والثورة العارمة لكي يفجر الثورة على الظلم والطغيان، ويجسد الإيمان، ويرجع الأيام إلى ما كان فيه الرسول صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين كما في خطبته المعروفة.
فإذا الحكم الفقهي في هذا الشأن وفي هذا المجال بالنسبة لإقامة العزاء هي مستحبة، مكروهة مثلا، أو مستحبة. البعض يقول حرام، لماذا تبكون مثلا على ميت، يعني من هذا الباب. فالحكم الفقهي لعل السائل يسأل في هذا المجال.
نحن كما تفضلت أستاذ محمد، نحن لا نناقش حاليا الآراء الشاذة بأن هذه القضية بدعة. على جميع الشرائح الإسلامية والمدارس الإسلامية، حتى مدرسة أهل السنة ومدرسة الخلفاء، هي تعتقد بأن الإمام الحسين عليه السلام إنسان نهضوي، نهض للإصلاح في أمة رسول الله، ولا يمنعون البكاء على الحسين عليه السلام. هناك فرق وهناك اتجاهات وتيارات شاذة نحن لا نتكلم عنها، لكن الحكم الفقهي بأن هذه تدخل في الشعائر الحسينية، والحكم الفقهي بصورة عامة أنه مستحب مؤكد تعظيم هذه الشعائر الحسينية.
وعلى هذا الأساس يكون البكاء على الحسين وإقامة العزاء والمآتم والإطعام أيضا مستحبة في هذا المجال. أحسنتم شيخنا الفاضل. مستمعينا الكرام، نترككم مع فاصل قصير ونعود لاستكمال الحوار في هذا المجال. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأعزاء، نكمل معكم بعض الأسئلة في هذه الحلقة من برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران. فضيلة الشيخ يسأل ويقول: هنالك ظاهرتان تحصلان على كل عام أثناء المسير إلى كربلاء وزيارة الإمام أبا عبد الله الحسين، مثلا على الطريق المخصص للسيارات بالنسبة للإخوة الوافدين إلى كربلاء، مع العلم بأن الطريق سايد واحد على حسب ما ورد في السؤال فقط، ويضع الإخوة صاحب المواكب أو الحسينيات مثلا الذين يقومون بخدمة زائري أبا عبد الله حواجز في طريق السيارات لتخفيض السرعة حفاظا على الزائرين. هذه الأمور جائزة شيخنا الفاضل؟
لدينا قاعدة عامة بأنه لا يجوز إيذاء المسلمين والخلل في النظام الاجتماعي.
نعم.
يعني إذا هناك نظام اجتماعي وهناك ترتيبات اجتماعية لا يجوز بذريعة بعض المسائل الدينية أن نجعل خللا أو نسبب خللا في هذا النظام وإيذاء الآخرين. يعني حد ونستطيع أن نقول بأنه
حد الشرعي في هذا المجال
في هذه القضية أنه لا تؤدي إلى إيذاء الآخرين إيذاء يعتنى به هناك شخصيات تتأذى من أي شيء، هذه الشخصيات ليست هي الضابط
معياراً.
لا معياراً وضابط لا، عادة الرؤية العرفية بأنه هذا هكذا فعل إيذاء، مثلا إلى منتصف الليل يضربون في البوق والطبول، هذه يسبب إيذاء للمرضى. نعم نستطيع أن يعني نعمل بالشعائر الحسينية من دون إيذاء الآخرين والتعرض
وإغلاق الشوارع مثلا يؤذي. نعم. ويكون هناك مشكلة في السير.
نعم الإجابة يعني هكذا بأنه ينبغي تنظيم المسير بحيث ينتفع منه الطرفان، يعني حفاظا على عمر وعلى حياة المعزين والوافدين لقبر أبي عبد الله، هذا من جانب، وعدم الخلل في النظام الاجتماعي والنظام يعني وإن صح التعبير يعني القوانين المرور هذا، ولا مانع من ذلك بالتنسيق مع شرطة المرور. يعني نعم. إذا نسقوا مع شرطة المرور لا مانع من ذلك من هذا المنطلق. ويمكن ربما هناك سؤال بأنه مثلا يسأل بما هو حكم الشرعي لاستمرار مواكب العزاء في ليالي محرم حتى منتصف الليل.
نعم.
حتى منتصف الليل مع استخدام الطبل والمزمار، يعني يضربون. نعم. في الطبول. والجواب هكذا بأنه إقامة مواكب العزاء لسيد الشهداء وأصحابه عليهم السلام والمشاركة فيها من الأمور المستحبة والمحبذة والمحمودة والمؤكدة.
نعم.
وتعد من أهم الوسائل التي يتقرب الإنسان بها إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يجب تجنب أي عمل يؤدي إلى إيذاء الآخرين أو يكون محرما شرعيا في حد ذاته.
نعم هناك مرضى مثلا نائمون. نعم. في الفنادق أو في المنازل في البيوت. نعم. نعم. ومن هنا يعني يحبذ بمن يقيم أو القائمين على المجالس والمآتم أيضا من هذا المنبر، لعلكم تشاطروني الرأي بأننا ندعوهم بالإقامة المجالس بطريقة تكون شيقة ولبقة وأيضا تناسب الحياة بحيث لا يتأذى أي طرف من الأطراف، وتكون الأمور سارية بطريقة الكل ينتفع وتكون نموذجية في هذا المجال. نعم شكرا لكم فضيلة الشيخ، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في هذا اليوم. أيضا أشكر مستمعينا الكرام على متابعتهم. كنت معكم مقدم البرنامج محمد إبراهيم خليق، إلى لقاء جديد، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية، قضية فلسطين، كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
الإعلام المعادي لإيران بسبب عدائها للكيان الصهيوني. من خطبة لسماحة الإمام الخامنئي في صلاة الجمعة عام 1995. إن الصهاينة وحكومة الكيان الغاصبة أداة بيد أمريكا، بل إن أمريكا وضعت هذه الحكومة الغاصبة لتنفيذ مخططاتها في الشرق الأوسط أساسا، كما أن وكالات الأنباء ووسائل الاتصال العامة التابعة لها انبرت للإعلام ضد الجمهورية الإسلامية منذ أول يوم للثورة وحتى اليوم، وعلى نطاق واسع وجودة عالية، وإنهم قالوا كل ما جاء على لسانهم، وما زالوا يتهمون إيران كموضوع انتهاكات حقوق الإنسان، وهو من ادعاءاتهم التي يصدقها بعضهم في العالم فعلا. يقولون إن حقوق الإنسان تنتهك في إيران، وعندما نقول لهم هاتوا الدليل واذكروا الأمثلة، فإنهم يقدمون قائمة ويقولون لقد أعدمتم هؤلاء. فمن هم هؤلاء؟ إنهم مهربو الهيروين والمورفين، أي حكم عليهم بالإعدام، ويعد الإعدام مرة واحدة قليلا بحقهم. وإذا ما كان بالإمكان إعدامهم أكثر من مرة، فإننا نكون قد فعلنا الصواب. فهل هذا انتهاك لحقوق الإنسان؟ يقولون إن إيران إرهابية، وعندما نسأل ما دليلكم على أن إيران إرهابية وتصدر الإرهاب، فإنهم يقولون انظروا إلى ما يفعله الناس في فلسطين ولبنان، ما علاقة ذلك بإيران؟ طبعا لا شك في أن بعضا من الموجودين في فلسطين ولبنان قد نهضوا واستلهموا من الثورة الإسلامية، وهم يقولون لماذا أتيتم بما يسمى بالكيان وبالصهاينة عديمي الوطن ودولة إسرائيل اللقيطة الخبيثة وسلطتموها على لبنان وفلسطين؟ ما علاقة هذا الموضوع بإيران؟ وهل دفاع بعضهم عن وطنهم هو إرهاب؟ وهل أن إيران صدرت ما يسمى بالإرهاب؟ الدفاع عن قوى المقاومة في العالم الإسلامي سبب اتهام إيران بالإرهاب. في الإعلام الرأسمالي وأبواق الصهيونية العالمية، إيران متهمة بالإرهاب، وما ذلك إلا لأنها رفضت أن تترك الإخوة العرب في فلسطين ولبنان والعراق وحدهم، وأن تعترف بالمحتلين، والحال أننا أكبر ضحية للإرهاب في العالم، وهذا الإرهاب لا يزال مستمرا بحقنا. لو أن الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية قد تركت الإخوة المظلومين في أفغانستان والبوسنة ولبنان والعراق وفلسطين لشأنهم كما فعلت سائر الحكومات المتظاهرة بالإسلام، ولو كنا مثل أكثر الأنظمة العربية التي خانت القضية الفلسطينية قد آثرنا السكوت وطعنا من الخلف، لما وصمونا بمساندة الإرهاب والتدخل. نحن نفكر بتحرير القدس الشريف وكل الأراضي الفلسطينية. هذه هي الجريمة الكبرى التي يرتكبها الشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية. ذنب الجمهورية الإسلامية هو الدفاع عن الحق. إن ذنب الجمهورية الإسلامية هو أنها تقول الحق. إن الجمهورية الإسلامية خلافا للحكومات الأخرى التي كتمت الحق وأخفته خوفا من أمريكا أو طمعا، تقول ذلك صراحة وتعلن أن الحق حق والباطل باطل. نحن لا يمكننا أن ننكر أن شعبا كان يعيش في فلسطين وأصبح اليوم مشردا، وأن أرض فلسطين اغتصبت من الشعب الفلسطيني لا بأسلوب مفبرك ومبرر في الظاهر، بل بالقتل والذبح والحيلة والكذب والقوة وسفك الدماء والمذابح الجماعية. لقد قامت دولة الكيان الصهيوني على المذابح الجماعية والغدر والخداع وسفك الدماء وانتهاك القيم الإنسانية. لقد راحت حقوق شعب بأكمله ضحية مقابل أقدام المهاجرين الصهاينة الذين دخلوا فلسطين المحتلة. وكان القمع وقتل النفوس والكذب والخداع والاعتداء والهجوم على البشر والأبرياء في الغالب أساس حياة هذه الدولة المختلقة طيلة السنوات التي مرت على تأسيسها. نحن نعلن هذه الحقائق ولا نبقيها مكتومة، ونرى في كتمان هذه الحقائق الواضحة في العالم من أجل إرضاء أمريكا ذنبا. هنالك الكثير من الأشخاص في العالم من الذين تربطهم بنا علاقات من الناحيتين التجارية والسياسية، يقولون لعناصرنا وأشخاصنا سرا إن سبب عداء أمريكا لكم هو قضية الشرق الأوسط والكيان الصهيوني. يقولون لماذا تعارضونهم؟ يقولون صراحة إن قضية حقوق الإنسان والمحاكاة في إيران والمحاكمات الكذائية وحقوق المرأة وما إلى ذلك من أقاويل ضد الجمهورية الإسلامية تطلق في وسائل الإعلام الأمريكية والصهيونية ما هي إلا مجرد كلام، ونحن أنفسنا كنا نعلم أنها مجرد كلام، لكنهم يقرون بذلك أيضا. إن قضيتهم ترتبط بأمر آخر ومصدر استيائهم في موضع آخر. يقولون لماذا لا تتعاونون مع الكيان الصهيوني؟ ولماذا لا توقعون كالآخرين على حكم قتل الشعب الفلسطيني؟ هذا هو كلامهم. لقد كنت أذكر الجميع بهذا الموضوع دائما، والآن يعترفون هم أنفسهم ويقولون لنا إن ضغوط أمريكا والمقاطعة الاقتصادية والإعلام العدائي والوضيعة لعناصر من السلطتين التشريعية والتنفيذية في أمريكا ضد الجمهورية الإسلامية كل ذلك على علاقة بقضية الكيان الصهيوني. يقولون: لماذا لا توافقون على مسيرة السلام في الشرق الأوسط؟ لماذا تقولون إنه ليس سلاما بل هو مصالحة بين الذئب والحمل؟ لماذا لا تأتون وتوقعون على هذا الصلح؟ إنهم يريدون منا أن نوقع على حكم قتل الفلسطينيين. هذه هي القضية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول؟
ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول؟
تزينت الحياة لعاشقيها، فتاه في دروب الزيف تيها. تزينت الحياة لعاشقيها، فتاه في دروب الزيف تيها. وحين تبدلت حال البرايا أشاحت وجهها عن قاصديها.
ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول؟
نسير وإنما الدنيا طريق، فحينا رحبة حينا تضيق. نسير وإنما الدنيا طريق، فحينا رحبة حينا تضيق. كما بحر به الأمواج هاجت، ولا ندري بأي غد تروح.
ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول؟
ألا يا راكب الأمواج ليلى، ألا تخشى إذا الإعصار حلى؟ ألا يا راكب الأمواج ليلى، ألا تخشى إذا الإعصار حلى؟ فأنا تهتدي والليل أعمى وكيف الرشد إما الخطو ضلا. ألا يا حاملا
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغرك بالعمر الطويل ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغرك بالعمر الطويل أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول.
قوافل حسينية. في القلب حر جوًا لكن توهجه الدمع يطفيه والذكرى تؤججه أفدي الأولى سحرًا أسرى بهم ظأن وراء حاد من الأقدار يزعجه ركب على جنة المأوى معرسه لكن على محن البلوى معرجه مثل الحسين تضيق الأرض فيه فلا يدري إلى أين مأواه ومولجه ويطلب الأمن بالبطحى وخوف بني سفيان يقلقه عنها ويخرجه وهو الذي شرف البيت الحرام به ولاح بعد العمى للناس منهجه يا حائرا لا وحاشا نور عزمته بمن سواك الهدى قد شع مسرجه وواسع الحلم والدنيا تضيق به سواك إن ضاق خطب من يفرجه فأين جدك والأنصار عنك ألا هبت له أوسه منهم وخزرجه وأين فرسان عدنان وكل فتى شاك السلاح لدى الهيجى مدججه وأين عنك أبوك المرتضى أفلا يهيجه لك إذ تدعو مهيجه حاشا لوجهك يا نور النبوة أن يمسي على الأرض مغبرا مبلجه. من قصيدة للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء.
حقك قلبي دموعي وبتي ينحرق وفجع بابي اللي يدي الارض حقك قلبي يطمئني وتنحل فقد احبابي من يدي الاصعب ما واحد مرني وقناني الله يساعد قلبي الزين
ابجن حيل يا عيوني علهلي العفوني لا منهم اجت اخبار بين اجناب خلوني كل شي هون بس ما يهون لو يميت هون طفله تصرخ لاهلي يخذوني انا كلش اعز ذله ما ردوا لي لجانا ويامي هسانا المجتمع على بهمي وين القاهم وين احبابي لا اولادي ولا ابن امي
حقك قلبي تضرني وتنحل فقد احبابي من يدي الاصعب ما واحد مرني وقناني الله يساعد قلبي
الزين وين القاهم احبابي اقعد وانظر ببابي يا ما عادي بيت هواي ما هم بيهم وعتابي اتذكر زمان الفايت والقعدات عصريه وتامل تجي وتعود قمت اخطرها يوميه ليلي يا مني الهام سهرانة وعيوني تصبي وعميانة أتذكر ماتت أصحابك وطفالي لجانت عطشانة
حقك قلبي تضرني وتنحل فقد أحبابي من يدي الأصعب ما واحد مرني وقناني الله يساعد قلبي الزين
صاير نوحة عكازة صير سوالف جنازة ظل ينحبتي واللي للي فاقد عزازة اختي المال اخوان الدنيا بعينها ظلمة للطفل اللي يضيع بزور يبجي يدور علمة يا اخويا اقعد في يد والروحك سهم الشعر ما ريد تايلوحك جيتك ما صابك يا مدلت خفت الجيم يا اخويا جروحك
حقك قلبي تضرني وتنحل فقد احبابي من يدي الاصعب ما واحد مرني وقناني الله يساعد قلبي الزين
قلبي بشوقه وحساسه يتذكرها لو ناسه هو اللي مشتاق ما ينسى ولا ينشالي لبراسه خويا المغرب من يصير روح تريد واليها وطبل الدار والقلدار تبجي وتنعر راعيها قلب بروحة تكاوي تبطى ويا جبلي الخاطر كام يسهر ساعة ذكر قاسي وانحب وساعة ذكر طعبراتي الاكبر
حقك قلبي تضرني وتنحب فقد احبابي من يدي الاصعب ما واحد مرني وقناني الله يساعد قلبي الزين
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الأكارم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: معازل الخرائط ومقاومة الميدان، التهجير تحت غطاء التهدئة. هل تحولت خرائط الاحتلال إلى أدوات تهجير جماعي؟ لماذا تواطأت واشنطن وغطت انقلاب الاحتلال على الاتفاق؟ وكيف نجحت المقاومة في امتلاك زمام المبادرة الميدانية؟ معازل الخرائط ومقاومة الميدان، التهجير تحت غطاء التهدئة، محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. بعدما انتشرت الخرائط التي تقدم بها الاحتلال لانتشار قواته خلال اتفاق وقف إطلاق النار، لم يعد ثمة حاجة للبحث عن أسباب تعثر للمفاوضات. حقيقة الأمر أن مصداقية الحديث الأمريكي عن التفاؤل سقطت لينكشف التواطؤ ما بين واشنطن وتل أبيب لابتزاز الفلسطينيين بالقتل والتجويع أملا بإعادة إحياء خطة التهجير. الخرائط حملت ما يكفي من الأدلة على نية تجميع الفلسطينيين في معازل اعتقال تمهيدا للتهجير، مع امتناع أمريكي عن ممارسة أي ضغوط، بالرغم من أن الاتفاق السابق لوقف إطلاق النار في 19 من كانون الثاني يناير كان ثمرة لوساطة أمريكية وحسم أمر الانسحاب والمساعدات وفق صيغ متفق عليها قبل أن ينقلب الاحتلال على الاتفاق ويعود إلى الحصار والتجويع وكذلك الإبادة. وباستثناء التأييد الأمريكي الضمني، ثارت خرائط الاحتلال الذعر في الأوساط الأممية والأوروبية بعدما شبهها خبراء بخطة إقامة معازل للفلسطينيين شبيهة بالمعازل التي أقامها النازيون لليهود. وعلى خلفية هذا الاستعصاء تقوم المقاومة بتصعيد عملياتها النوعية للضغط على الجبهة الداخلية للكيان باتجاه تعزيز المطالبة بوقف الحرب من جهة، ودفع جيش الاحتلال وضباطه وجنوده إلى رفع الصوت طلبا لوقف الحرب. هذا وأقرت أوساط العدو بأن المقاومة باتت أكثر جرأة بامتلاكها المبادرة في الميدان، فيما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا يزال يكابر في الحصول على مكاسب إضافية في المفاوضات. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
يقدم تسارع العمليات النوعية للمقاومة في غزة دليلا واضحا على تحكمها في الميدان والتراجع الخطير لسيطرة جيش الاحتلال وفقدانه المبادرة بحسب الأوساط الصهيونية، وهو ما يشير إلى تغير جوهري في الحرب قد يؤدي إلى انهيار معنوي وعملياتي للجيش الذي جرب كل وسائل القوة المتطورة واستنفد كل الخطط العسكرية.
هذا نوع من النظرية التي تطبقها حماس منذ قرابة شهر ونصف الشهر، ونحن نرى ارتفاعا في الجرأة لديهم خلال الالتحام. هذا أمر لم نره في السابق عندما كانوا يتجنبون الالتحام مع جنودنا. الأمر سيء للغاية، وهذا يؤدي إلى المزيد من الجنود القتلى، فهم غير يائسين ويحاولون تثبيت سردية البطولة ولن يتنازلوا، ويضحون من أجل ذلك بأنفسهم ودمائهم عندما يرسلون أحدهم لوضع عبوة قرب دبابة أو إطلاق النار وتعريض نفسه للخطر، وهذا الأمر بات أكثر وضوحا.
وفيما كان نتنياهو يحاول المكابرة في حرب باتت نتائجها معروفة وتحسين شروطه في مفاوضات اللحظات الأخيرة، فقد شكلت صورة مقاتل حماس وهو يقف بعنفوان وثقة فوق جندي قتيل في غزة صورة كافية لانتصار تحققه المقاومة بحسب أوساط العدو.
نتنياهو يضع شروطا تعتبر المسار الأخير، ولا يوجد أي سبب لدى حماس في هذا الوقت تحديدا لتوافق على هذه الشروط. ونتنياهو يدرك تماما ما هو الوضع في المفاوضات، والانطباع أن موقفه ليس أكثر من عمليات علاقات عامة.
المخربون أطلقوا النار من مسافة قصيرة وقتلوا الجندي إزولاي، وهذه الجرأة عبرت عن نفسها عندما حاولوا اختطافه. وغني عن القول أن اختطاف جندي هو إنجاز دراماتيكي وصورة انتصار للطرف الآخر. وإذا كان هناك جندي احتياط يمضي إجازة في البيت ويرانا، فعليه أن يعلم أن هذه هي الساعات والأيام الأكثر دراماتيكية.
وفيما كان الصهاينة مذهولين من صورة مقاوم يكسر هيبة جيشهم، فقد أتت عملية غوش عتسيون لتؤكد بحسب أوساط العدو أن الضفة الغربية المحتلة التي يتوغل فيها الجيش ويفعل فيها ما يفعله في غزة لن تكون إلا مستنقعا لا يختلف إطلاقا عن مستنقع غزة.
نشكر جزيل الشكر الزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذه اللحظات عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إسماعيل النجار. تحية طيبة لك دكتور إسماعيل، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء سيدي الفاضل. ونبدأ بالسؤال يعني عن الدلالات التي تحملها خرائط فلسطين أو فصل الفلسطينيين في مناطق مغلقة في قطاع غزة. هل نحن أمام تنفيذ تدريجي لخطة ترحيل جماعي؟ كيف تقرأ هذه الخرائط في السياق التاريخي لمشاريع التهجير الصهيوني منذ النكبة؟
تحياتي لك، تحية لفلسطين وأبطال غزة. أخي الكريم، يعني لا شك بأن إسرائيل لديها مشروع واضح المعالم، هو تهجير الفلسطينيين خارج القطاع لكي تصبح ما يعني منطقة غزة الساحلية بالكامل امتداد للساحل الصهيوني الفلسطيني المحتل عفوا.
نعم.
فهذا المخطط الذي عملت عليه إسرائيل منذ 21 شهرا لم تستطع من تحقيق أهدافها فيه حتى الآن، لأن المقاومة الفلسطينية تقاتل قتال الأبطال وتستبسل، وهناك يعني معركة وجودية تدور في هذا القطاع رغم احتلال إسرائيل لكامل وجه الأرض في قطاع غزة، إلا أن المقاومة البطلة لا زالت يعني تحتفظ في بعض المربعات، عجز العدو عن الدخول إليها، وإسرائيل التي حاولت بشتى الوسائل دفع السكان قطاع غزة باتجاه صحراء سيناء أو باتجاه البحر عجزت حتى الآن عن إقناعهم بالخروج سالمين رغم ما تعرضوا له من مجازر ومن قتل ومن تجويع ومن حصار ومن خوف.
نعم.
المعركة في غزة معركة استثنائية على وجه الأرض، يدركها القاسي والداني ويعرف تماما أن هذا الفلسطيني بصموده يقول افهموا حتى لو استمريتم لعام أخرى لن نسلم السلاح، لن نستسلم، لن نخرج من غزة مهما كلف الأمر. المعركة اليوم لصالح المقاومة الفلسطينية، الاستهداف للصهاينة يعني بين لحظات وأخرى يتم في عملية يعني مفاجأة لهذا العدو، والخسائر الصهيونية مبهرة، وإسرائيل مظلومة من قوة الفلسطينيين ومن شدة بأسهم. وهذا الأمر تذكر أخي الصلاة سيكتب عنه التاريخ كما سيكتب عن خيانة العرب ونذالتها وتخليها عن هذا الشعب الجبار.
نعم. هل تواطؤ واشنطن يعني مع تل أبيب تجاوز الصمت إلى التخطيط والتغطية؟ يعني كيف يمكن تفسير صمت الإدارة الأمريكية أمام انقلاب الاحتلال على اتفاقات رعتها بنفسها؟ يعني هل هذا يسقط أهليتها كوسيط؟
يعني أصلا أمريكا هي ليست وسيط، هي طرف وهي مغذي لهذا الاحتلال وهي صاحبة القرار بتهجير الفلسطينيين. يعني أنا لا أعلم كيف يصدق البعض بأن أمريكا ممكن أن تكون يوم من الأيام وسيط، حتى وسيط غير نزيه، هي عدو. المفاوضات معها والقبول بما تملي أمريكا هو إدعاء لما يطلبه العدو. أمريكا اليوم هي المسؤول الأول عن دماء الفلسطينيين، عن الدمار الذي حصل، المسؤول الأول عن كل ما جرى ويجري في فلسطين وخارج فلسطين. المسؤولية الثانية من بعد الولايات المتحدة الأمريكية تترتب على الأنظمة العربية والقيادات العربية والحكام العرب برمتهم، والمسؤولية الثالثة تقع على أرياش شارون وبنيامين نتنياهو وبن غفير وجيشهم. إسرائيل موقفها درجة ثالثة بنظري كمراقب مما يجري، لأن الذي يجري بأيدي صهيونية هو يجري بسلاح أمريكي، بغطاء أمريكي، بقرار أمريكي، بدعم عربي، بغض نظر عربي، بتخاذل عربي وخيانة عربية. إذن إسرائيل في المرتبة الثالثة في هذه الجريمة، والعرب في المرتبة الثانية، وأمريكا في المرتبة الأولى.
نعم، هل يراهن نتنياهو على عامل الوقت أم على تغير المناخ الإقليمي؟ ما هي المخاطر الداخلية التي يواجهها يعني إن قبل بوقف إطلاق النار؟ هل يعكس سلوكه مأزقا سياسيا عميقا داخليا وخارجيا؟
يعني هو لا يعول على تغيير إقليمي، أي إقليم سيتغير؟ سوريا سقطت، حزب الله محاصر، الجميع يعرف. هو يراهن على عامل الوقت أن يتعب هؤلاء الأبطال، أن يملوا، أن ييأسوا، ولكن هذا العامل لن يكون لصالحه ولا بأي شكل من أشكال. كلما اشتد الحصار واشتد القطس وطالت المهلة، هؤلاء يزدادون إيمانا وثقة بأنفسهم وبالله وتصميما وإرادة على الصمود أكثر ومواجهة المحتل. إسرائيل هذه الدولة اللقيطة التي وضعت في منطقة عربية وإسلامية نتيجة مخطط غربي لئيم، إسرائيل هذه فقدت وظيفتها بحماية هذه المصالح وأصبحت دولة تحتاج لمن يحميها. أيضا سيدي، في مفهومنا للحروب، لو أعطيت قليل من الوقت أستاذ صلاح من فضلك، في مفهومنا للحروب العدو يقرر إخضاع العدو، أما في حرب الصهاينة على الفلسطينيين، التفوق التكنولوجي والعسكري الصهيوني جعل من نتنياهو أن يتخذ قرارا بالقضاء والفناء لهذا الشعب الفلسطيني. هي ليست معركة إخضاع، هي معركة وجود أو لا وجود. لذلك قرروا فناء الشعب الفلسطيني، القضاء على الشعب الفلسطيني، هذا الشعب الذي تفصله آلاف الكيلومترات ما بين قطاع غزة وطهران. يعني بلسمت جراحه الجمهورية الإسلامية، قدمت له الدعم وخفت معه ولا زالت حتى اليوم، بينما للأسف الذين يدعون بأنهم مسلمون ويرفعون المآذن بأكثر من 200,000 مسجد في مصر يحاصرون هذا الشعب ويجيقونه مر الجوع ومر البرد والعذابات. وفي الأردن أيضا مهما تحدثت تصل إلى مكان الصلاح تفقد فيه قوة التعبير وتفقد الكلمات معناها أمام الجراح النازفة وأمام البطولات التي يسطرها الشعب الفلسطيني.
هنا نتساءل دكتور يعني عن أدوات الضغط الجديدة التي تستخدمها المقاومة، هل بات الرأي العام في كيان الاحتلال يشكل ثغرة في جدار الحرب؟ كيف تتعامل قيادة الاحتلال مع التحولات في مزاج الجنود والمجتمع الصهيوني؟
لا شك أن العمليات البطولية والضغط العسكري والقتلى الذين يسقطون يوميا ومحاولات الأسر التي تقوم بها المقاومة هي نقطة قوة للمقاومة ومكمن ضعف في المجتمع الصهيوني. المجتمع الصهيوني الذي بدأ يرتعب من أي اتصال يأتي من يعني على رقم هاتف أهل جندي أو زوج جندي أو والد جندي يخدم في قطاع غزة ولا يكون مسجل لديهم أو غير معروف، يعني اتصال مجهول. هذا المجتمع سيشكل يوما ما قنبلة قد تنفجر بوجه الحكومة الإسرائيلية، ولكن للأسف بنيامين نتنياهو مدعوم دعما كبيرا ودعم كلي من دونالد ترامب الإدارة الأمريكية الحالية، وأصبح هذا الشعب عاجز عن إسقاط نتنياهو وعاجز عن فرض ما يريد، ولم يعني يتخذ القرار بعد بالنزول إلى الشارع، ولكن عليه أن ينزل إلى الشارع لأن هذه المذبحة يجب أن تتوقف.
نعم. وسؤالي الأخير دكتور إسماعيل النجار، هل التفاؤل الأمريكي يعني مجرد غطاء سياسي لتسويق خطة تهجير؟ ما علاقة استمرار العدوان بالرهائن على إنهاك المقاومة؟ هل يمكن للمفاوضات أن تنتج يعني تسوية حقيقية في ظل استمرار المجازر؟
يا سيدي، لو كان الجيش الأمريكي يقاتل في غزة كانت حكومة الأمريكية قد وقعت وقفا لإطلاق النار منذ أكثر من عام ونصف. ولكن لطالما أن الذين يموتون جنود إسرائيليون رغم التحالف ورغم الدعم، فأمريكا بإجرامها وعن جاهيتها لا تهتم. من هذا المنطلق نقول لطالما أن أمريكا رابح في كل الحروب حتى ولو كانت مع إسرائيل وكانت إسرائيل تنهزم، فهي مستمرة في دعم هذا الكيان وفي فرض إملاءاتها من أجل دفع الشعب الفلسطيني.
نعم، تحية طيبة للدكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم وشكرا جزيلا.
تحياتي لكم،
حياكم الله. أحييكم السمعين الأفاضل في لقائنا فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وفي جولة أخبارنا وتقاريرنا أحبتنا الأكارم، نواصل في غزة حيث تواصل قوات الاحتلال عبر الإبادة أو حربها في الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين. حول آخر التطورات على صعيد القطاع وفنا زميل رأفت سعيد بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
نبدأ من جنوب قطاع غزة والتي تعددت مشاهد الإجرام الإسرائيلي فيها منذ ساعات الصباح، بدءا باستهداف المجوعين الذين ذهبوا لاستلام المساعدات في المناطق الشمالية لمدينة رفح، ما أدى ذلك الاستهداف المباشر إلى ارتقاء 10 من المواطنين إضافة إلى أكثر من 60 جريحا بجراح متفاوتة. خان يونس أيضا والتي ارتقى بها منذ هذا الصباح 3 من الشهداء في غارتين منفصلتين تحديدا في شرقها، كشف انسحاب الاحتلال الإسرائيلي وألياته من المناطق الجنوبية الغربية منها عن دمار كبير حل أولا في المقبرة التركية التي نبش الاحتلال حضورها دون مراعاة لحرمة الموتى وقام بتجريفها بشكل شبه كامل، إضافة إلى عشرات الخيام التي كانت تحيط بهذه المنطقة ومنطقة المسلخ، ما أدى إلى احتراقها وتدميرها بشكل كامل، وأصبح آلاف المواطنين في العراء بعد هذا الدمار الكبير الذي حل بهم، فضلا عن انتشال جثامين أكثر من 10 شهداء من هذه المنطقة التي عاث الاحتلال بها خرابا لمدة تزيد عن 48 ساعة. المشهد الآخر في المناطق الشرقية لكافة قطاع غزة إضافة إلى المناطق الشمالية من القطاع، حيث يسمع دوي انفجارات ضخمة ناتجة عن تدمير مربعات سكنية واستهدافات من قبل المدفعية الإسرائيلية والطيران الحربي. هذه الانفجارات الضخمة تحدث ارتدادات كبيرة هنا في مدينة غزة فضلا عن الأصوات العالية. القصف الإسرائيلي أيضا طال عمق المدن كما حدث في المنطقة الوسطى وكما حدث أيضا في مدينة غزة. آخر هذه الاستهدافات في منطقة الزيتون تحديدا محيط مسجد صلاح الدين، أدى هذا الاستهداف إلى ارتقاء أحد الشهداء وصل إلى مشفى المعمداني، فضلا عن استهداف إحدى العمارات السكنية في غزة القديمة وهي عمارة أبو رحمة، تم استهداف الطوابق العليا منها دون الإبلاغ عن إصابات. أيضا كان هناك إصابة في منطقة اليرموك بعدما استهدف الاحتلال مجموعة من المواطنين. كل هذه الأحداث تأتي في وقت أعلن فيه الدفاع المدني عن تعطل كل مركباته في قطاع غزة في ظل هذه الظروف الصعبة والاستثنائية وفي ظل تزايد أعداد الشهداء والجرحى.
مع شكرنا وتقديرنا للزميل رأفت سعيد. مستمعينا الكرام، نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 57823 شهيد، والإصابات إلى 137887 إصابة منذ 7 تشرين الأول أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 7026 شهيد و 24807 مصاب منذ 18 آذار مارس. قالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 61 شهيدا و 231 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. هذا وأوضحت أن لا زال عددا من الشهداء تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. نعم مستمعينا الكرام، وفي غزة أيضا وداخل أحد البيوت الناجية من الدمار، نظم نحو 30 فنانا فلسطينيا معرض العنقاء الذي عكس واقع الحرب وآمال الحرية. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل سعيد بوريني، نستمع إليه.
كل واحد من هؤلاء الفنانين له حكاية خاصة مع الحرب تعكسها لوحاته الفنية، منهم من فقد المنزل أو العائلة أو مكان العمل، لكنهم جميعا حاولوا زرع الأمل مع كل لون ومشهد.
الحرب أولا أثرت علي كإنسانة، خصوصا من غزة، لأنه كل اللي شافوا الشعب برضو إحنا شفناه، وزيد عليه أنه إحنا نكتم صوتنا كفنانين، لأنه إحنا بنعبر عن نفسنا بالفن وبالرسم. فلما إحنا ننحرم من مراسمنا، من أدواتنا الفنية، اللوحات والألوان، إحنا بننحرم من أن نعبر عن نفسنا.
نستنبض شوية أمل من الشغلات اللي بنعيش فيها كل يوم، إن إحنا حياتنا للأسف كلها تدمار، قتل، جوع، تهجير، لكن بين كل هذه الشغلات في شوية أمل. حاولت أطلع الأمل هذا من الواقع اللي احنا بنعيش فيه، نتطلع على الدنيا بمنظور تاني.
27 فنانا نظموا معرض العنقاء في مدينة غزة داخل أحد المنازل التي نجت من الدمار، ليشكل المعرض عنوانا للتحدي.
احنا كفنانين عندنا هدف ورسالة، انه احنا نوثق الواقع اللي احنا بنعيش فيه. بالمشروع ومعرض العنقاء احنا اجتهدنا انه احنا نوثق الظروف الاستثنائية، الحرب وويلاتها، من خلال الأعمال الفنية. عكسنا الواقع من خلال الريشة والألوان.
واستشهد عشرات الفنانين خلال الحرب الممتدة منذ أكثر من 20 شهرا.
وتعكس هذه اللوحة إصرار الفلسطينيين على الحصول على حقهم حتى لو كانت الطريق مليئة بالأشواك، فالفن دوما كان رديف المقاومة.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، وصفت صحيفة الغارديان البريطانية خطة وزير حرب العدو إسرائيل كاتس ببناء ما أسماها مدينة إنسانية في رفح بأنها خطة تطهير عرقي. وتحقيق لشبكة بي بي سي الإخبارية يؤكد أن مشروع التهجير سيفشل مرة أخرى كما أكد أهل القطاع. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
توقفت الصحافة الغربية عند خطة وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس لبناء ما أسماها مدينة إنسانية مغلقة على أنقاض مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. صحيفة الغارديان البريطانية قالت إن هذه الخطة في الحقيقة هي خطة تطهير عرقي وليست أقل من جريمة ضد الإنسانية، فلا يمكن الحديث عن مغادرة طوعية عندما يكون البديل هو الجوع أو السجن لأجل غير مسمى في ظروف غير إنسانية. وأضافت إن هذا الاقتراح قد يبدو مناورة سياسية، لكن أفكارا غير واقعية وغير مقبولة أصبحت واقعية اليوم، فنظام توزيع المساعدات الإنسانية الذي تديره مؤسسة غزة الإنسانية يوقع الفلسطينيين الجائعين في فخاخ الموت، وقد قتل منهم المئات. ورأت الصحيفة أن ما يجري اليوم في قطاع غزة هو إبادة حقيقية ويجب تسميتها باسمها الحقيقي، واستوحت عنوان افتتاحيتها من مقولة للمؤرخ الروماني تاكيوس التي قال فيها: صنعوا صحراء وسموها سلاما، في معرض حديثها عن غزة وكيان العدو. وكذلك رأت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن نتنياهو بنشره الفوضى في غزة ودعمه عصابات النهب والإجرام قد عبد الطريق أمام التطهير العرقي للفلسطينيين، وشددت على أن إسرائيل تقوم ببث الفوضى وتحويل القطاع إلى أرض غير صالحة للحياة لتأمين تشييد الفلسطينيين من غزة. لكن خطة التهجير هذه ستفشل ولن ينزح الفلسطينيون مجددا، وفق ما أكدت شبكة بي بي سي البريطانية. ففي تحقيق لها قالت الشبكة إن جميع من التقطهم أجمعوا على أن خطط التهجير الإسرائيلية الأمريكية ستفشل حتما، كما فشل ما يعتبرونه خطة التهجير والنزوح الجماعي الأولى. وشدد هؤلاء الغزيون على إصرارهم على البقاء في أماكنهم